بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قوله رحمه الله تعالى في عجز البيت: وإن يكن من صفة فقد أبي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وإن يكن من صفة إلى آخره، يتحدث هنا عن الصفة المشتقة كالبياض والسواد، فعندئذ هنا لا يتحدث عن الجزء الأول وهو ما قاله وجاز بالمشتق أي بالوصف المشتق، الآن انتهى من الحديث عن الوصف المشتق الذي هو من الفعل الاختياري، الآن يتحدث عن الوصف الذي ليس اختياريا للموصوف اللي هو كالبياض والسواد، قام بما هو أسود وبما هو أبيض. قوله وإن يكن من صفة إلى آخره، يعني أن المشتق إذا كان مشتقا من صفة أي معنى قائم بالموصوف من غير اختياره كالبياض للأبيض والسواد للأسود ونحوهما أي كالطويل والقصير، من كل صفة غير مناسبة لا يجوز التعليل به، أي بذلك المعنى اللي هو البياض والسواد والطول والقصة، بناء على منع قياس الشبه، وهذا شبه صوري لأن النسبة تكون إلى الواحد، صورة صوري وليس صوري. قال ووجه كونهما من الشبه الصوري أنه لا مناسبة فيهما ولا فيما هو بنحوهما اللي هو أن يكون قياس شبه أو قياس صوري لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة، قاله المحشي. يعني إنه التعليل لا يكون بما هو غير مناسب، وأكدنا أن المناسبة معناها جلب مصلحة أو درء مفسدة. قال اعلم أنه يحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض اللفظ، كما هو صريح عبارة الزركشي وظاهر عبارة السبكي والمحلي، كأن يقال في التعليل بذلك لأنه سارق أو قاتل أو أبيض، أي لأنه يطلق عليه ذلك الاسم لغة أو شرعا أو عرفا. والحاصل أن التعليل بالاسم له ثلاث صور. يعني الآن في المنهج في التعليل بالعلة ومنهج التعليل بالحكمة، العلة فيها المناسبة والحكمة فيها المناسبة، لكن العلة منضبطة، الإسكار منضبط. طيب ما يتعلق بالحكمة كالمشقة في السفر غير منضبط، فقد يكون في إنسان مختلف عن إنسان آخر، فعندئذ يريد أن يبين أنه في مناط هذا البحث أن المناسبة هي التي عليها مدار التعليل، ولا يعكر على ذلك أننا نعتقد وجود أحكام لا ندري ما علتها، بل نقول إن لها علة لكننا لا نعلم هذه العلة. بناء على هذا المنهج الكبير في التعليل يريد أن يتكلم في موضوع ما هو وصف ليس اختياريا في الموصوف كالبياض والسواد والطول والقصر والذكورة والأنوثة. في هذا الموضع يريد أن يبحث عن حكمة. نحن في موضوع الميراث أثبتنا الأحكام لأن الشريعة ناطقة بأن هذه أنثى هذا حكمها، وهذا ولد هذا حكمه، نجد حكمة لكننا لا نجد علة مناسبة ظاهرة منضبطة في ذلك، إنما نجد حكما. فهذه الحكمة موجودة مع الحكم، فيقول الشارح إن التعليل بمثل البياض والسواد هذا شبه صوري لا تناط به الأحكام، ولا يمكن أن يكون علة، لأنه لا يدرك فيهما جلب مصلحة ودرء مفسدة. فقوله اعلم أنه يحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض، يعني اتفقنا على أن رجل وامرأة من حيث كونهما أسماء جامدة لا تناط بها الأحكام. طيب ماذا لو قلنا إن الأبيض والأسود قام بالموصوف البياض والسواد؟ إذن هناك اشتقاق، إذن هناك اشتقاق لقيام البياض والسواد، لأن يريد أن يفرق بين سارق أنيط به الحكم وقاتل وهو فعل اختياري، وأبيض وأسود وطويل وهو ليس اختياريا. يريد أن يبين منهج التعليل، لذلك قال والحاصل أن التعليل بالاسم له ثلاث صور، له ثلاث صور. إحداها الاسم الجامد، فإن علل به لمعنى مناسب جاز التعليل به وهو المتقدم، كما ذكرنا في موضوع حكم البول أنه نجس وهو بول ما يؤكل لحمه، وذلك لوجود معنى مناسب وهو الاستقذار. إذن نقول بما أنه اسم جامد وتعلقت به مناسبة فهذا يكون من باب الاسم الجامد ويجوز التعليل به، كما بينا في الخلاف بين المالكية والشافعي. فإن لم تكن هناك مناسبة فهو اللقب، فإن لم تكن هناك مناسبة فهو اللقب، كالطويل والقصير والأبيض والأسود، فلا توجد مناسبة. إذن حيث وجدنا المناسبة قلنا اسم جامد وعلل به مع وجود تلك المناسبة، كما هو في مذهب الشافعية في القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه. طيب فإن كان جامدا ولا مناسبة فيه فهو اللقب وهو المراد هنا الثانية. إذن إحداها الاسم الجامد فإن علل به لمعنى مناسب جاز التعليل به وهو المتقدم، وإن علل به لمجرد التسمية دون مناسبة فهو اللقب وهو المراد هنا. هذا كله في مجال التعليل بالاسم، هذا كله في مجال التعليل بالاسم. الثانية فيما يتعلق بالتعليل بالاسم، قال الاسم المشتق من فعل كالضارب والقائم وهو المراد بقولنا وجاز بالمشتق. الثالثة الاسم المشتق من الصفة كالأبيض والأسود وهو المراد بقولنا وإن يكن من صفة فقد أبي إلى آخره، يمنع بناء على منع قياس الشبه وسيأتي الكلام عليه. إذن هو ما ذكرناه في بداية شرح البيت، أننا أمام وصف مشتق الضارب والقائم والمجتهد والسارق والقاتل، فهذه تسمى التعليل بالمشتق. طيب أيضا ما يتعلق بالجامد الذي له معنى مناسب، فعندئذ كما سبق الحديث في نجاسة البول. الثالثة قال الاسم المشتق كالأبيض والأسود صفات غير اختيارية، قال وهو المراد بقولنا وإن يكن من صفة، وإن يكن من صفة. إذن هذا ما قاله في عجز البيت حيث قال وإن يكن من صفة فقد أبي، أي الصفات غير الاختيارية ولا يلاحظ معنى مناسب معها. إذا لما قال وإن يكن من صفة فقد أبي، إنما يتكلم عن لقب لا مناسبة معه، لقب لا مناسبة معه. إذا معنى الجمود أنه لا ملاحظة بين اللفظ والمعنى، لا ملاحظة بين اللفظ والمعنى. قال وإن يكن من صفة إلى آخره، يمنع بناء على منع قياس الشبه، وسيأتي الكلام عليه، أي على قياس الشبه. ثم قال الشارح ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى، يعني عندما قالوا يجوز التعليل بالمشتق فعندئذ سيأتي أحدهم ويقول الأبيض مشتق من البياض، إذن هناك ملاحظة بين الوصف الذي هو البياض والموصوف وهو الأبيض، كما لاحظتم الوصف الإسكار في الخمر، إذن هي مسكرة وأنيط الحكم بالخمر لأنها مسكرة لعلة الإسكار فيها. إذن أنتم فرقتم بين الأبيض الذي قام به البياض وبين المشتق الذي هو بالاتفاق عندكم تناط به الأحكام، فلماذا هنا اختلفتم في الأبيض وهو مشتق دل على ذات وقام بها وصف البياض؟ يعني يقول ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى، ولا يتكرر مع ما سبق من التعليل بالوصف الحقيقي أو العرفي المضطرد، وإن كان المراد منهما الحقيقي والعرفي، يعني منهما أي الحقيقي والعرفي واحدا، لأننا نقول المراد بالوصف فيما سبق ما ليس بمشتق. يعني عندما قلنا لك وإن يكن من صفة فقد أبي، نحن نتحدث عن الصفة غير المشتقة، فقد تكلمنا عن الأبيض، عن الأبيض وإن لم يقم به البياض، وإن لم يقم به البياض، وجهك أبيض مثلا لم يقم به البياض، لم يقم به البياض. فبالتالي هنا يريد أن يجيب على استشكال، تكلمتم عن التعليل بالمشتق مسكرة لعلة الإسكار، هنا عندكم الأبيض بعلة البياض، أنتم فرقتم بين هذين اللي هو التعليل الحقيقي إسك، إذن هي في قام بها الإسكار، إذن حقيقة هي مسكرة، تعليل حقيقي هي مسكرة، لا نتكلم هنا عن تعليق الحكم الشرعي، نتكلم عن التعليل الحقيقي. طيب لماذا في الأبيض والبياض اختلفتم؟ قلنا إن قولنا هنا وإن يكن من صفة فقد أبي، نتحدث عن صفة الأبيض فيما ليس فيه البياض، وعن الأسود فيما ليس فيه السواد، فلا يكون معللا. عندئذ نحن عندما نتكلم هنا عن وإن يكن من صفة فقد أبي، قال يعني ما ليس بمشتق، يعني هناك وجه للاعتراض، عندما جئنا إلى الأبيض فقد قام به البياض، إذن هو مشتق، إذن لماذا لم تجعله مع ما هو في صدر البيت وجاز بالمشتق، ولكنكم جعلتموه في وإن يكن من صفة فقد أبي؟ نقول لو كان مشتقا لجعلناه مع وجاز بالمشتق، فإن لاحظت البياض مثلا عندئذ والمعنى لأنه أبيض عندئذ يكون مشتقا، أما إذا لم تلاحظ المعنى إنما لقب هذا الشيء الذي أمامي بالأبيض ولا ملاحظة بين اللفظ والمعنى، عندئذ يكون ملحقا بقوله وإن يكن من صفة فقد أبي. يعني لك في الأبيض وجهان، إن لاحظت كونه تعلق به البياض فاعلم أنه يكون له حكم المشتق إذا لاحظت ذلك، وإن كان مجرد اللقب، وإن كان مجرد اللقب عندئذ لا تلاحظ ذلك. إذن أنت في الكلمة الواحدة لاحظ، عندما تقول أحمد لقب على إنسان، اسم إنسان، وأحمد عبارة عن شخص قام به وصف الحمدي، تلاحظ أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يطلق عليه اسم محمد فهو على ذات النبي الخاتم. طب فإن لاحظت فيه وصف الحمد فهو مشتق، فهو مشتق. فإن لاحظت اللقب فهو غير مشتق. إذن سيميزون هنا بين الأوصاف، أن تنظر إليها نظرة الاشتقاق فعندئذ تعلل بها الأحكام. الأوصاف التي لا ينظر إليها ملحظ المعنى عندئذ تكون لقبية، عندئذ تكون لقبية. ممكن واحد يريد أن يشرح غسيل الملابس قال ضعوا الأبيض أولا، إذن هو معلل بكل ما هو أبيض، يلاحظ أن هذه الملابس لها أولوية لمناسبة، إذن ألحق الأبيض هنا به بالمشتق، ألحق الأبيض بالمشتق. طب فإن أطلقت على شيء لقب الأبيض وقلت على سبيل المثال أكرم الأبيض، فأنت لا تلاحظ أن هذا اللون مناط للتكريم، لأن اللون للإنسان ليس مناطا للتكريم. وكذلك لو قلنا الطالب الطويل يجلس في الخلف والطالب القصير يجلس في الأمام، هنا أنت تعلل، لأن هناك حكمة أن الطويل إذا جلس في الأمام فعندئذ سيحجب الرؤية عن الطالب القصير. إذن هنا الطويل وإن كانت ليست اختيارية إلا أنها أنيط بها حكم لملاحظات المعنى والمناسبة، لملاحظات المعنى والمناسبة. لكنك قلت سيكرم الطالب الطويل في حفل خاص، سيتساءل الذين حولك لماذا يكرم الطويل، هذه مسألة خلقة إلهية خلق عليها وليست لها مزية وكسب له، إذن سيحتار الناس، سيحتار الناس. لو قلت القصير لا يداوم غدا سيحتار الناس، لماذا؟ لأنه لا ملاحظة هنا بين الحكم والمعنى. إذن سنجد أن التعليل في مداره وقراره على ملاحظة المناسبة بين الحكم والعلة. فإذا عللت بالوصف كالطويل والقصير وظهرت المناسبة جرينا عليها وتكون من المشتق، وإن لم تظهر مناسبة فتكون من الجامد، وبناء عليه هنا يكون مناط نظر المجتهد. لذلك هنا بيّن في هذه الفقرة إنه سيعترض علينا فيما يتعلق بما قلناه في الأبيض، وهذا جوهر هذه الفقرة. يعني تصور أنه لا ينتظر من أحد أن يعترض، إنما هو قد يتوقع اعتراضا فيجيب عليه، عندما يقول ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى. تفضل، كما قلنا ضع مثلا الألوان البيضاء في مقدمة الغسل، إذن لاحظ المعنى، إذن لاحظ المعنى. أكرم الرجل الأبيض أمر مزعج، لا مناسبة بين كونه أبيض وأن يكرم. إذن قال ويحتمل أن يراد بالمشتق ونحو الأبيض المعنى. إذن أنا إذا قال أحد كلمة الأبيض وأناط بها الحكم أنا سألتفت، إذا كان هناك مناسبة سأجري على التعليل، إن لم تكن مناسبة لن نجري على التعليل. هذا هو العقل المؤمن الذي ينتظر ما يأتيه من ربه سبحانه وتعالى ويفقه عن ربه ويعلم عن ربه. قال ولا يتكرر مع ما سبق من التعليل بالوصف الحقيقي أو العرفي المضطرد، وإن كان المراد منهما أي الحقيقي والعرفي واحدا، لأننا نقول المراد بالوصف فيما سبق اللي هو قوله وإن يكون من صفة فقد أبي ما ليس بمشتق، فإن كان مشتقا ولوحظ المعنى والبياض عندئذ يكون من باب المشتق. إذن الكلمة الواحدة كالطويل والقصير والأبيض والأسود قد تكون ملاحظة فيها الاشتقاق فتكون عندئذ من باب وجاز بالمشتق، وقد لا يلاحظ بها الاشتقاق وقيام المعنى وإناطة الحكم بالمعنى فعندئذ تكون من الصفة الجامدة التي تكون لا ملاحظة بينها وبين معناها. ثم قال رحمه الله: ويدل على جريان الخلاف في نحو الأبيض قول الأصبهاني، والمراد به حيث أطلق عند الأصوليين شارح المحصول، يعني الأصبهاني شارح المحصول. إن في التعليل بالاسم ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل بين المشتق وغيره. إلى هنا انتهى كلام الأصبهاني. ثم قال الشارح: ويدخل في المشتق نحو الأبيض فإنه يشمله المشتق عند الإطلاق. إذن كيف ندبر الخلاف فيما هو مشتق وغير مشتق؟ قد تكون الكلمة في حكم مشتقة فعندئذ يعلل بها، وقد تكون غير مشتقة فلا يعلل بها، كما بينا في الأبيض والأسود والطويل والقصير. إذن الأمر في مداره وقراره على ملاحظة المناسبة في موضوع إناطة الحكم بالوصف المشتق أو أنه قد أنيط بلقب لا يلاحظ الاشتقاق والوصف القائم بهذا الموصوف. إذن مدار البحث على ملاحظة الاشتقاق، فإن جئنا إلى كلمة واحدة في استعمال فوجدنا أن هناك ملاحظة للمعنى كالأبيض جرينا على أنه تعليل بالمشتق، فإن لم نلاحظ المناسبة جرينا على أنه جامد لا ملاحظة بينه وبين معناه فيكون من باب وإن يكون من صفة فقد أبي. إذن نحن جارون على القواعد والأصول الكبرى فيما يتعلق بالتعليل بما فيه المناسبة أو بما فيه الحكمة. ونؤكد ما قاله السادة الشافعية وما قاله مذهبنا المالكية في موضوع الاتساع فيما يتعلق في المعنى، وأن الشافعية لم يضيعوا المعنى. يعني ربما يقول أحدهم عللوا باللقب إذن ضيعوا المعنى، لا، وقد لاحظنا أن الإمام السبكي يلاحظ مناسبة وأن هذه المناسبة هي دفع هذا الاستقذار والاهتمام بالنظافة. إذن هذه المنهجية التي تري نقدية علمية في داخل علم أصول الفقه لا يعني أن في أصول الفقه خلافا إذا ندعه كما يشاع، لا، هو منهجية علمية تنتهي بين نقطتين كما رأينا في مذهب سادتنا الشافعية في تعليلهم باللقب مع احتمال الحكمة، حيث انتفت الحكمة قطعا فلا يعللون، إذن هم ملتفتون إلى المعنى. فإن كان قد نظر الشافعية إلى المعنى في هذه المسافة فقد نظر المالكية إلى مسافة أبعد في المعنى، قدم الشافعية اللفظ مع المعنى فقربت المسافة، أما مذهبنا فقد ذهب مع المعاني مذهبان بعيدا، ولا غرو أن يخرج الشاطبي وأمثاله كالقرافي من مذهب مالك، إنما هم جارون على فقه إمامهم، وأن إمامنا مالك اتسع في المعاني فمنع الحيل، والألفاظ تنحصر عنده إلى مسافة يعني ضيقة في التأثير بينما تتسع شيئا ما عند الإمام الشافعي. إذن حيث يعني اتسعت قيمة اللفظ في اللقب عند السادة الشافعية نجد أنها ضاقت عند المالكية، حيث اتسع المعنى عند المالكية، نجد أن اللفظ عند المالكية قد ضاق في موضوع تأثيره في إنتاج الأحكام والشرائع. إذن هذا ما انتهى إليه حديثنا في موضوع قوله رحمه الله تعالى: وجاز بالمشتق دون اللقب وإن يكن من صفة فقد أبي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.